بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أقول الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط. الكلام في الإشكال الذي أشكله الشيخ المصنف رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى الشهيد الثاني في الروضة والمسالك تبعا لجامع المقاصد عندما أراد أن يصور أو يصور الغبن قال بأن الغبن يمكن أن يكون من طرف البائع ويمكن أن يكون من طرف المشتري ويمكن أن يكون من الطرفين، يعني في معاملة واحدة يمكن من البائع يكون مغبونا وكذلك المشتري يكون مغبونا. هنا وقع الإشكال بأنه كيف يمكن في معاملة واحدة أن يكون كلا المتبايعين مغبونين. نعم، قلنا بأنه ملا أحمد التوني رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على الروضة قال بأن هذا أمر مستحيل، لأنه لا يمكن أن تكون المعاملة الواحدة، لأنه يلزم من ذلك أن يكون الثمن أم أكثر من القيمة الواقعية وكذلك في نفس الوقت أقل من القيمة الواقعية. ثم قال فتأمل، يعني يمكن للإنسان أن يصور هذا، فلذا صار العلماء بصدد تصوير هذه المسألة، هل يمكن أن تكون المعاملة الواحدة يكون كلا المتبايعين فيها مغبون أم لا. المحقق القمي صاحب القوانين ذكر شيئا ذكرناه في الأمس بأنه هكذا، البائع يبيع متاعا بأربعة توامين، ولكن يشترط في ضمن العقد على المشتري بأنك تسلمني ثمانية دنانير بدل الأربعة توامين. والمشتري كان يتصور بأن قيمة الثمانية دنانير هي أربعة توامين. ثم بعد الانتهاء من المعاملة تبين أن المتاع الذي باعه البائع كان ثمنه قيمته الواقعية كان خمسة توامين لا أربعة توامين، إذن هو مغبون. نعم، وبعدين تبين للمشتري بأن قيمة الثمانية دنانير ليست هي أربعة توامين بل أكثر من الأربعة توامين، أربعة توامين وثمانية ريالات إيرانية، إذن المشتري يكون أيضا مغبونا. غاية ما هناك الغبن بالنسبة إلى البائع من جهة المعاملة والغبن من جهة المشتري من ناحية الشرط الذي ضمن العقد به. الشيخ الأنصاري يقول هذا التصوير لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأنه إما أن تعتبر المعاملة والشرط معاملة واحدة، إما أنك تعتبر المعاملة والشرط الذي في ضمن العقد معاملة واحدة، وإما أن تعتبرها لا، البيع معاملة والشرط عقد مستقل. فإذا كانت معاملة واحدة دائما نحن نعلم بأن الشرط له قسط من الثمن، يعني أنا هذا الكتاب قيمته عشرة دنانير، ولكن إذا أردت أن أبيعه على أن أجعل لنفسي خيارا لمدة أسبوع أو لمدة شهر. فإذا بعته بثمانية دنانير لم أكن مغبونا. لماذا؟ لأن مجموع الشرط مع الثمن يكون بمقدار 10 دنانير. ليش؟ لأنه هذا عندما قالوا بأن قيمته 10 دنانير إذا بيع بالبيع اللازم من دون جعل الخيار للبائع، وإما إذا جعل لنفسه خيار متى ما شاء يستطيع أن يفسخ هذا يقلل من الثمن. زين، فإذا كان كذلك وقلنا بأنها معاملة واحدة، البائع لم يكن مغبونا هنا. ليش؟ لأنه جعل لنفسه شرطا في ضمن العقد، قال له أبيعك هذا المتاع ب4 توامين، ولكن أشترط عليك شرطا ألا تعطيني التوامين وإنما تعطيني كم؟ 8 دنانير. زين، ففي هذه الحالة في الواقع بمجموع ما وصل إلى البائع لم يكن مغبونا. ليش؟ لأنه صحيح أنه تبين أنه كان قيمة المبيع هو كم؟ 5 توامين. نعم، والحال أنه باع بكم؟ 4 توامين. فإذن هو مغبون بتومان، ولكن في مقابله تبين أن 8 دنانير ليست قيمتها 4 توامين فقط، بل 4 توامين و8 ريالات. فإذن لا تنقص عن 5 توامين إلا بمقدار 2 ريال. والريالين إما أن تكون يعني يكون الاختلاف يسير يتسامح به العقلاء عادة فلا يثبت الغبن، وإما أن نقول لا، حتى هذا التومانين لأنه اشترط في البيع شرطا، ودائما الاشتراط في البيع يجعل ماذا؟ المبيع أن يكون قليلا إذا كان من ناحية البائع، كما أنه ينعكس الأمر إذا كان من ناحية المشتري. فإذا من حيث المجموع صحيح أنه باع ما قيمته 5 توامين ب4 توامين، ولكن كم وصل إليه وكم دخل في كيسه؟ دخل في كيسه 4 توامين و8 ريالات، يعني 5 توامين إلا كم؟ إلا ريالين، مو التومان 10 ريالات، إلا ريالين. هاي الريالين إما أن نقول بأنه أمر يتسامح به العقلاء فلا يثبت الغبن، وإما أن نقول هذه الريالين الناقصة لأنه اشترط في العقد، والشرط دائما إذا كان من قبل البائع يقلل من الثمن. إذن في هذه الحالة البائع لم يكن مغبونا. نعم، من الذي يكون مغبون فقط؟ المشتري، لأنه أعطى 8 دنانير على أساس أنها تعادل 4 توامين. تبين لا، تعادل 4 توامين وزيادة، وقد أعطى 8 ريالات. إذن ما صار الغبن من الطرفين، وإنما صار من طرف واحد وهو من طرف المشتري. هذا إذا جعلنا البيع والشرط كلاهما معاملة واحدة. وأما إذا قلنا بأنه لا، البيع معاملة مستقلة والشرط معاملة مستقلة، فإذا ما ننظر إلى المجموع، نقول بعد الأمر سوف يكون أوضح. بالنسبة إلى البيع يكون البائع هو المغبون. لماذا فقط؟ لماذا؟ لأنه باع ما قيمته 5 توامين باعه 4 توامين، فإذا هو مغبون. بالنسبة إلى الشرط اللي هي معاملة مستقلة يكون المشتري هو المغبون لا غير. لماذا؟ لأنه أعطى ما قيمته 4 توامين و8 ريالات، أعطاه بمن؟ بماذا؟ ب4 توامين. فيكون المشتري هو المغبون لا غير. ولكن الأقوى أن المعاملة مع الشرط كلها معاملة واحدة. فإذا يجب علينا أن ننظر من حيث المجموع ماذا يصل إلى البائع، ومن حيث المجموع ماذا يصل إلى المشتري. فإذا كان كذلك، إذن فقط المشتري يكون مغبونا لا البائع. واضح؟ لذا سنطبق. أقول بالنسبة هذا تعليق وجواب لتصوير المحقق القمي بالنسبة إلى هذا الفرض. أقول الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط. من حيث المجموع كم يصل إليه؟ كما لو باع شيئا يسوي 5 دراهم بدرهمين، يعني نقص كم درهم؟ 3 دراهم، على أن يخيط المشتري له ثوبا مع فرض كون أجرة الخياطة 3 دراهم. هذا تقدر تقول بأنه البائع مغبون، لأنه باع ما قيمته ب5 دراهم، باعه بكم؟ بدرهمين. تستطيع أن تقول ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن الشرط كان قيمته 3 دراهم، فإذا من حيث المجموع لم يكن ناقص. خياطة الثوب 3 دراهم، وأصل المبيع هم درهمين، راح يصير 5 دراهم. إذا باع ما قيمته 5 دراهم ب5 دراهم. زين. إذ كما لو باع شيئا يسوي 5 دراهم بدرهمين، على أن يخيط له ثوبا مع فرض كون أجرة الخياطة 3 دراهم. ومن هنا يقال إن للشروط قسطا من العوض. زين. هنا أيضا كذلك، من حيث المجموع البائع ماذا يصل إليه؟ يصل إليه كم؟ في مقابل 5 توامين اللي هي القيمة الواقعية، وصل إليه 4 توامين و8 ريالات. هذا الريالين الناقصة إما أن تكون لأجل الشرط، لأنه جعلها معاملة مشروطة، هو الشرط له ألزم به المشتري، وإما أن نقول لا، أصلا هذه الزيادة بمقدار ريالين إلى 5 توامين تكون يسيرة، يتسامح بها العقلاء. إذا البائع لم يكن مغبونا، نعم المغبون هو من؟ المشتري الذي أعطى 4 و8 ريالات، 4 توامين و8 ريالات، والحال أنه أعطى 8 دنانير اللي هي تعادل 4 توامين و8 ريالات، تصورا منه بأنها تعادل 4 توامين. ومن هنا يقال إن الشروط قسطا من العوض. وإن أبيت إلا على عن أن الشرط معاملة مستقلة، مو معاملة واحدة. البيع شيء معاملة، والشرط معاملة أخرى، وكأنه معاملتين. أولا أن يبيع المتاع ب4 ثوامين، والمعاملة الثانية أن يعطي 8 دنانير في مقابل 4 ثوامين. وإن أبيت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة، فلا مدخل له في زيادة الثمن أصلا، يعني راح يخرج الفرض من كون البائع والمشتري كلاهما مغبون في معاملة واحدة. فإذا بالنسبة إلى البيع يكون المغبون من هو؟ البائع، لأنه باع ما قيمته 5، باعه ب4. بالنسبة إلى المعاملة الثانية يكون المغبون هو من؟ هو المشتري خاصة. إنزين. فلا مدخل له في زيادة الثمن، خرج ذلك عن فرض غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة اللي هو محل فرضنا. تخرج المسألة إذا صارت معاملتين، تخرج المعاملة على هذا الفرض عن محل البحث.
المعاملة المستقلة يكون هو مغبون.
لكن الحق ما ذكرنا من وحدة المعاملة وكون الغبن من طرف واحد فقط، وهو من طرف المشتري. المشتري هو المغبون. لا نزيد. ومنها ما ذكره بعض المعاصرين. من هو بعض المعاصرين؟ صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، يقول لنستطيع أن نصور المسألة هكذا، أنه شخص باع شيئين في عقد واحد بثمنين مو بثمن واحد. تارة تبيع شيئين بثمن واحد، لا هذا خارج، باع شيئين بثمنين ولكن بعقد واحد، الكتاب والقلم. زين، باع الكتاب بخمسة دنانير وباع القلم بثلاثة دنانير بعقد واحد. بعدين تبين أن الكتاب عندما باعه بخمسة دنانير في الواقع قيمته الواقعية كانت كام؟ 10 دنانير. واكتشف المشتري بأن القلم الذي اشتراه بثلاثة دنانير كانت قيمته دينار واحد، فإذا البائع صار غابنا بالنسبة إلى القلم ومغبونا بالنسبة إلى الكتاب، المشتري يكون مغبونا بالنسبة إلى القلم وغابنا بالنسبة إلى الكتاب. فإذا في معاملة واحدة التي بيع فيها شيئان بثمنين في عقد واحد يمكن تصوير المسألة. الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الأمر، يقول هذان الشيئان إما أن يكون كل واحد منهما مستقل عن الآخر، إما أن يكون كل واحد منهما مستقلا عن الآخر بحيث إذا حصل الغبن فيه يجوز للمغبون أن يفسخ في خصوصه، وإما أن لا تكون أن لا يكون كل واحد منهما مستقلا عن الآخر. إذا قلنا بأنه لا يمكن التفكيك بينهما بحيث لو حصل الغبن في أحدهما دون الآخر يستطيع للمغبون خاصة بالنسبة إلى هذا الثمن أن يفسخ دون الشيء الآخر، إذا قلنا هكذا أكو استقلالية، صحيح عقد واحد ولكن هناك استقلالية بين الشيئين، كل مبيع له ثمن خاص. إذا كان كذلك ففي الواقع راح تكون معاملتين مو معاملة واحدة، كل معاملة سوف تكون مستقلة عن المعاملة الثانية. فإذا كان كذلك بالنسبة إلى الكتاب المغبون هو من؟ البائع لا غير، لا المشتري. المشتري لم يكن مغبونا، اشترى ما قيمته بعشرة بخمسة. بالنسبة إلى القلم المغبون هو من؟
البائع.
المشتري. هناك البائع. زين، بالنسبة إلى القلم المغبون هو من؟
المشتري.
المشتري الذي اشترى ما قيمته دينار اشتراه بثلاثة. إذا راح تكون معاملتين، إذا أين كانت في معاملة واحدة؟ وأما إذا لم تقبل ذلك وتقول لا كلها معاملة واحدة، مو أنه هذه منفكة عن تلك المعاملة حتى تقولون بأنه الغابن واحد والمغبون واحد، نقول بأنه يجب علينا أن نرى من حيث المجموع ما يصل إلى البائع ومن حيث المجموع ما يصل إلى المشتري. إذا هكذا كان، إذا كان الكتاب مثلاً قيمته الواقعية كانت 7 دنانير وباعه ب5 وقيمة القلم قيمته الواقعية كان 1 دينار وباعه ب3 دنانير ففي الواقع من حيث الجبر والانجبار بالنسبة إلى البائع والمشتري لم يكن لا غابنا ولا مغبونا وكذلك بالنسبة إلى المشتري لماذا؟ لأنه صحيح أن الكتاب كانت قيمته الواقعية 7 دنانير وباعه ب5 دنانير وتضرر ب2 دينار ولكن من ناحية أخرى القلم الذي كانت قيمته الواقعية 1 دينار باعه ب3 دنانير 2 دينار هنا راح تجبر 2 دينار هناك وكذلك نفس الكلام يأتي بالنسبة إلى المشتري صحيح أنه أعطى 1 دينار زيادة بالنسبة إلى القلم ولكن من ناكهم أخذ الكتاب 1 دينار أقل إذن هذا الجبر والانجبار يرفع الغبن من كلا الطرفين إذا كانت معاملة واحدة وإما أن يكون لا الاختلاف يسير جدا بمعنى أنه الكتاب اللي كانت قيمته الواقعية افرض 5.5 5 دنانير ونص أو 5 دنانير وربع باعه ب5 دنانير قيمة القلم الواقعية كانت هي كم مثلا 3 أو 1.5 دينار وهو اشتراه ب3 إذن الفرق شقد راح يكون راح يكون بمقدار 0.25 دينار والربع دينار يمكن أن يكون فد شيء يسير يتسامح به العقلاء فإذا لا هذا يكون غاب ولا ذاك يكون مغبون وإما أن يكون لا الاختلاف كبير يعني مثل مثالنا أنه الكتاب كانت قيمته الواقعية 10 دنانير باعه ب5 والقلم كانت قيمته الواقعية 1 دينار تبين باعه ب3 زين إذن هناك أخذ 2 دينار زيادة
صحيح
ولكن هنا كم دينار نقص
5
ففي هذه الحالة المشتري لم يكن مغبونا وإنما المغبون هو من البائع فقط لأنه من حيث المجموع تضرر ب3 دنانير وأما المشتري صحيح أنه 1 دينار زيادة أعطى بالنسبة إلى القلم ولكن في مقابله أخذ ب5 دنانير نقيصة من حيث الكتاب إذن إحنا يجب علينا أن ننظر المعاملة من حيث المجموع ممكن أن يكون جبر وانجبار
صحيح.
أصلاً غبن ومغبون ماكو غبن ماكو أصلاً بالمعاملة ويمكن أن يكون ولكن المقدار يسير هنا هم حكماً لا غبن وإما أن يكون لا الاختلاف فاحش فهنا لا يكون المغبون إلا شخص واحد لأن كليهما مغبونين كتمثيلنا إحنا في مثالنا من الذي صار مغبون؟ البائع فقط وأما المشتري لم يكن مغبونا بل ربح أعطى 1 دينار زيادة بالنسبة إلى القلم ولكن أخذ 5 دنانير أقل من حيث الكتاب إذن هما قدر هذا ما صار قسم ثالث وهو أن يكون الغبن والمغبون في معاملة واحدة يقول ومنها ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقد واحد ب2 مثل الكتاب والقلم فغبن البائع في أحدهما وهو الكتاب كانت قيمته 10 دنانير قيمته الواقعية ولكن باعه ب5 والمشتري في الآخر نعم القيمة الواقعية للقلم كانت 1 دينار ولكن المشتري اشتراه ماذا؟ المشتري اشتراه ب بثلاثة دنانير. ففي هذه المعاملة في معاملة واحدة نعم كلاهما مغبون، أم البائع أم المشتري؟ يقول الشيخ الأنصاري: وهذا الجواب قريب من سابقه في الضعف. لماذا؟ لأنه إما أن نعتبرها معاملة واحدة أو معاملتين. إذا اعتبرناها معاملتين، لأنه إنجاز التفكيك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصة حتى يجوز له الفسخ في العين المغبون فيها خاصة. إذا فرضنا هكذا، الغبن فقط تحقق بالنسبة إلى القلم لا بالنسبة، نقول يجوز للمشتري، لمشتري القلم أن يفسخ دون المعاملة الثانية أم لا؟ إذا تقولون نعم يمكن أن يفسخ، فإذا راح تكون معاملتين. زين، حتى يجوز له الفسخ في العين المغبون فيها خاصة، فهما معاملتان مستقلتان، كان الغبن في كل واحدة منهما لأحدهما خاصة. بالنسبة إلى الكتاب المغبون من هو؟ البائع. بالنسبة إلى القلم المغبون من هو؟ المشتري. معاملتان وكل معاملة فيها مغبون. انزل، كان الغبن في كل واحدة منهما لأحدهما خاصة، فلا وجه لجعل هذا قسما ثالثا لقسمي غبن البائع خاصة والمشتري خاصة. إذن إحنا عدنا قلنا المغبون إما أن يكون البائع وإما المشتري وإما هما، هذا مو قسم ثالث، معاملتين. وإن لم يجز التفكيك، إذا قلتم بأنه لا معاملة واحدة، إما يفسخ في الكل وإما يقر الكل، وإن لم يجز التفكيك بينهما، لم يكن غبن أصلا مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيصة في الآخر. واضح بعد حسب المثال اللي جبنا بأنه هذا كانت قيمته الواقعية للكتاب 7 وباعه ب5، والقيمة الواقعية بالنسبة إلى القلم دينار اشتراه ب3. إذن هاي الدينارين هنا راح تجبر دينارين هناك، إذن لا غابن ولا مغبون. لم يكن غبن أصلا مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيصة في الآخر، ومع عدم المساواة فالغبن من طرف واحد لا من الطرفين كما مثلنا. ومنها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعام. العلامة معذرة أن نقول هكذا، أنه عندنا معنيين بالنسبة إلى الغبن. المعنى الأول المعنى الخاص أو المعنى الأخص، وهو شنو؟ أن يبيع الشيء بأرخص من قيمته الواقعية، أو يشترى الشيء بأغلى من القيمة الواقعية. هذا هو المعنى الأخص. الغبن بالمعنى الأعم هم عندنا في مقابل هذا المعنى، وهو كل خديعة تحصل في المعاملة. مثلا شخص يريد كتاب المكاسب طبعة لبنان، نعم، يجيب له طبعة لبنان ب10 دنانير، يجيب له كتاب المكاسب ولكن تبين أنه مو طبعة لبنان. هذا أيضا يعتبر غبن، أو شيء قد شاهده سابقا وعلى المشاهدة السابقة اشتراه، بعدين تبين أنه شنو؟ الذي شاهده غير هذا الذي أعطي. الذي شاهده كانت قيمته 10 واشترى ب10، ولكن هذا الذي وصل إليه ليست قيمته 10 بل قيمته 8. فإذا كان كذلك، يمكن في معاملة واحدة أن يحصل هكذا، شخص يريد أن يشتري كتاب أو يشتري قطعة أرض قد شاهدها سابقا، نعم، كم؟ قال بأنه أبيعك بمئة دينار، اشتراها بمئة دينار. بعدين عندما اشترى تبين هذا الذي باعه هذا المتاع ليس هذا الذي شاهده سابقا.
نعم.
الذي شاهده سابقا قيمته الواقعية مئة.
نعم.
ولكن هذا اللي موجود قيمته ثمانين وليس مئة، هذا الذي تسلمه.
نعم.
ففي هذه الحالة البائع يكون غابنا. البائع يكون غابنا بالمعنى الأعم، والمشتري يكون مغبونا. ومن ناحية أخرى أنه انكشف هذا المتاع الذي باعه البائع بمئة وتسلمه المشتري فوجده غير ما شاهده، فالذي شاهده قيمته الواقعية ثمانين، والذي وصف له تبين أن قيمته الواقعية ليست مئة وإنما مئة وعشرين. هنا البائع يكون غابنا. لماذا؟ لأنه سلم غير ما شاهده المشتري.
صحيح.
ومن ناحية أخرى المشتري يكون هنا المشتري يكون مغبونا لأنه تسلم غير ما شاهده، والبائع أيضا يكون مغبونا لأنه باع ما قيمته بمئة وعشرين باعه بمئة. نكرر فرض المسألة، أنه متاع أراد أن يبيعه البائع على المشتري، كان يتصوران بأن قيمة هذا المتاع الذي شاهده المشتري قبل فترة من الزمان رآه قيمته بمئة، اشتراه المشتري بمئة، عندما تسلمه وجده ليس كما رآه.
صحيح.
هذا شيء متغير. وبعدين انكشف أمر آخر بأن القيمة الواقعية لذلك الشيء المرئي قيمته الواقعية ليست مئة وإنما مئة وعشرين. ففي هذه الحالة المشتري يكون مغبونا لأنه غبن بالغبن بالمعنى الأعام، والبائع يكون مغبونا، يكون مغبونا بالمعنى الأخاص. لماذا؟ لأنه باع ما قيمته بمئة وعشرين باعه بمئة. فإذا في معاملة واحدة صار المشتري مغبونا والبائع مغبون، غاية ما هناك مع اختلاف المعنى في الغرب. ولا تستبعد ذلك، فإن العلامة ذكر هذا المعنى الأعم بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الغابن. فيمكن مراد الشهيد الثاني والمحقق الكركي أنه في معاملة واحدة يمكن أن يكون البائع والمشتري مغبونين باختلاف المعنى. وكذلك يمكن تصويره بشكل آخر، أنه شخص يشتري سمنا بعشرة دنانير على أساس أنها عشرة كيلوات، ثم عندما يستلمه المشتري يجده ثمانية كيلوات وليس عشرة، وينكشف بأنه ثمن عشرة كيلوات السمن ليس هو عشرة دنانير وإنما اثنى عشر ديناراً. فإذا المشتري يكون مغبونا لأنه ماذا؟ لأنه تسلم ثمانية كيلوات والحال أنه دفع ثمن العشرة. البائع يكون مغبونا لأنه باع ما قيمته اثنى عشر باعه بعشرة. يقول الشيخ صح الشيخ الأنصاري، وإن بعدين هو يقوي هذا الوجه، يقول هذا حسن إلا أنه المراد الشهيد الثاني الظاهر من مراد الشهيد الثاني والمحقق الكركي عندما قال بأن المغبون إما أن يكون البائع أو المشتري أو هما، المراد منهم هو المعنى بالمعنى الغبن بالمعنى الأخاص، ولم يكونان ناظرين إلى الغبن بالمعنى الأعام. يقول ومنها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقا على خلاف ما شاهده، يعني على خلاف ما شاهده المشتري، أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبره. زين، وقد أطلق الغبن بعد ما يشرح لك أكثر من هذا، يقول لك بأنه اشترى شيئا مشاهدا بمئة، بعدين تبين عندما وصل إليه المشتري وجده ليس كما رأى. من ناحية أخرى بعد أن تضيف أنه الذي باعه بمئة اكتشف البائع بأن قيمته الواقعية هي 120 ليست 100. زين، أو كذلك بالنسبة إلى مقدار الوزن، أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبره. وقد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعم، وقد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعم العلامة في القواعد والشهيد في اللمعة، وعلى هذا المعنى الأعم تحقق الغبن في كل منهما من البائع والمشتري في معاملة واحدة. يقول الشيخ الأنصاري وهذا حسن، لكن ظاهر عبارة الشهيد والمحقق الثانيين إرادة ما عنون به هذا الخيار وهو الغبن بالمعنى الأخاص على ما فسروه به، وليس الغبن بالمعنى الأعم. وصل الله على سيدنا. هذا المعنى يذكر هو 5 معاني، يختار هذا المعنى في النهاية الشيخ الأنصاري، يقول أقواها وهذا المعنى. وصل الله على سيدنا.